بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة. قال: عن سليمان بن عامر قال: كان معاوية رضي الله تعالى عنه يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بينه وبين قوم عهد: إن رسول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده، ولا يشدنها. قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. فبلغ ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه فرجع، فإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الأدلة ومن الآثار المتعلقة بعقد الصلح بين المؤمنين وأعدائهم من الكفار، وأنه متى أبرم العهد بين المسلمين وبين غيرهم ينبغي على المسلمين أن يوفوا بالعهود ويوفوا بالعقود، ولا يجوز لهم أن ينقضوها بحال من الأحوال إلا إذا كان النقض ابتداء من الكفار بأن خالفوا شرطا أو نقضوا عهدا، فالمسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم الذي أجروا. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي لقصة صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، بني النضير من يهود خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرهم على أن يبقوا في خيبر وتبقى الأرض في أيديهم يزرعونها ويفلحونها على الشطر. وأن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كل عام ليخرص الأرض والزرع ثم يلزمهم بالشطر. هذا ما كان يفعله رضي الله عنه. وقد حاول يهود أن يرشوه لكنه رضي الله تعالى عنه أبى وبين أن لا سبيل إلى رشوته، لأنه إنما يعمل من أجل دينه، ولأنه وإن كان يبغض اليهود ويكرههم وهذا شأن المسلمين، إلا أنه لا ينبغي أن يسبب بغضهم ظلمهم، بل على المؤمن أن يعطيهم ما لهم من الحق. وقفنا في درس البارحة عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث الباب أو على حديثي الباب. الحديث الأول كان حديثا متعلقا بصلح خيبر، والحديث الثاني كان متعلقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين بأنهم إذا قاتلوا غيرهم وظهروا على غيرهم واتقاهم غيرهم فلا ينبغي على المسلمين أن يزيدوا بنودا، يعني في الصلح لم تكن موجودة عند عقده، بل يكتفوا بهذه البنود التي وضعوها والتزموا بها، إلا أن يتراجع غيرهم عن بعض تلك البنود وعن بعض تلك المسائل، فيكون بمثابة إلحاق أشياء إلى الصلح، كما حدث في صلح الحديبية يوم أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة أنه متى ما هاجر رجل منهم إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده، لكنهم تبين لهم بعد ذلك أن هذا العمل وأن هذا البند ليس في مصلحتهم فألغوه، وألغاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم على سبيل التبع. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث فقال: أما الحديث الأول فحيث إنه أخرجه الشيخان وهو من المتفق عليه، لذلك لم يتناوله الإمام الشوكاني بشيء فيما يتعلق بأسانيده كما هي عادته رحمه الله. وأما حديث الرجل من جهينة فقال فيه: حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضا ابن ماجه، يعني مع أبي داود، وسكت عنه أبو داود على اعتبار أنه صالح للاحتجاج عنده، لكن يقول وفي إسناده رجل مجهول، لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة، فهذا يزيده ضعفا. قال: ورواه أبو داود أيضا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، يعني ذكر هذا الحديث. فهذا وإن كان فيه رجل مجهول، لكنه لما كان موصوفا بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زال هذه العلة. قوله انطلق بنا الى ذي مخبر من اصحاب رجل من اصحاب النبي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قوله على ان يجلوا منها، قال في القاموس جل القوم عن الموضع ومنه جلو وجلاء وجلوا يعني تفرقوا، وجلا من الخوف يعني تفرق بسبب الخوف يقال فيه جلا، وأجلى من الجدب أي إذا ترك المكان بسبب فقد الماء والكلأ والزرع لجدب الأرض لا يقال فلان جلا وإنما يقال أجلى. قال وأجلى من الجدب، ثم قال والجالية أهل الذمة لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم، أجلاهم من جزيرة العرب. انتهى يعني ما جاء في هذه المادة من معاني. وقال الهروي يعني في كتابه غريب الحديث أبو عبيد الهروي جل القوم عن موطنهم هو أجلى أي القوم عن موطنهم بمعنى واحد أي بمعنى تركوا، والاسم الجلاء والإجلاء. أما الجلاء فهو مصدر أو اسم مصدر من الفعل الثلاثي جلا، والإجلاء اسم مصدر أو مصدر من الفعل الرباعي أجلى، ولذلك قال والاسم الجلاء والإجلاء. جاء في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر بنو النضير أنهم يجلوا يعني يخرجوا من خيبر ويتجهوا لغيرها على أن يحملوا معهم ما تحمله ركابهم دون أن يحملوا مالا سواء كان فضة أو ذهب أو يحملوا سلاحا، وهذا هو الذي عبر عنه بقوله قوله والصفراء والبيضاء والحلقة، قال بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، وهي كما فسره المصنف رحمه الله يعني فسر الحلقة بالسلاح. مع الأسف هذا استخدام مصطلح استخدم في هذه الأزمان، والظاهر أنه وفق ما قرره أصحاب العربية أنه لا يجوز استخدام هذا اللفظ، لأن أصل استخدامه لما أجلى عمر رضي الله تعالى عنه اليهود من خيبر إلى الشام إلى أذرعات وتيماء وأريحة وغيرها سموا بالجالية، اسم مأخوذ من الجلاء والإجلاء، ولذلك إطلاقه على المجموعات خصوصا المسلمة التي تقيم في بلد ما وهي من أبناء ذلك البلد مثل المسلمون في الهند والمسلمون في الصين والمسلمون في أي بلد كالمسلمون في أمريكا ممن هم من أصل أمريكي أو صيني أو هندي لا ينبغي أن يقال لهم جالية، وإنما يسمون بالأقلية، ولذلك يقال في تعريفهم إنهم الأقلية ولا يقال الجالية، لأن الجالية فيها دلالة على أنهم ليسوا من أصل ذلك المكان وإنما أجلوا إليه. قال: وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول، يعني وهذا الحديث دلنا على أنه يجوز لإمام المسلمين أن يصالح المشركين على أن يدفعوا مالا وإن كان هذا المال غير محدد. قال: قوله فغيبوا مسكا، أي أخفوا مسك، وعرفنا في درس البارحة المسك أنه جلد الحيوان، فقد يكون هذا الحيوان شاة، وقد يكون بقرا أو إبلا، لكن في الغالب يطلق المسك على جلد الحيوان كالعنز أو التيس. قال: بفتح الميم وسكون المهملة. قال في القاموس: المسك الجلد، أو هو خاص بالسخلة، والمراد بالسخلة يعني العنزة الصغيرة، العنزة بعد ولادتها يسمى جلدها مسكا. قال: الجمع مسوك. قال: وبها، هكذا عندكم؟ وبها، ايش يعني قوله وبها؟ ها؟ وبها، نعم، هو بهاء، نعم، هو يريد ان يقول ان كلمة مسك هذا ومسوك، اذا اردنا ان نذكر الواحد منها نضيف اليه الهاء التاء المربوطة فيقال مسكة القطعة منه. قوله لحيي بن أخطب، قال لحيي بضم الحاء المهملة تصغير حي، وأخطب بالخاء المعجمة، هذا ضبط لكلمة حيي بن أخطب. قوله وسعيا، وهذا اسم عمه، قال بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضا بعدها تحتية. قوله فمسه بعذاب، أي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم سعيا، أين المسك الذي جمع فيه حيي بن أخطب الذهب والحلي عندما خرج من المدينة؟ فقال سعيا إنه أنفقه في الحروب وأنفقه في الانتقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن حييا لم ينفقه، ولذلك قال له يعني إن الوقت ليس بطويل حتى يستنفد هذا المال كله. فلما أنكر سعيته أسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ليحقق معه، ولا بأس أن يصيبه بشيء من العذاب ومن الأذى حتى يعترف. وهذا الحديث يعد أصل من أصول التعزير لمن توجهت إليه تهمة وأنكرها، وغلب على ظن الإمام أو على ظن المسؤول أنه هو فاعل التهمة، فله أن يسيمه شيئا من العذاب حتى يعترف. قال: فغيبوا مسكا. قوله لحيي، قوله فمسه بعذاب، قال فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه، وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه جاز له أن يعذره. وذلك من نوع السياسة الشرعية. قوله فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، قال بمهملة وقافين مصغرا، وابن الحقيق ولا أبو الحقيق هو رأسه يهوب بخيبر. قال الحافظ: ولم أقف على اسمه، إنما قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وفائهم بما شرطه عليهم، حيث قال: لما اشترط عليهم ألا يخفوا شيء وألا يغيبوا شيء، فلما فعلوا خلاف ذلك استوجبوا القتل. قوله إنما قتلهم لعدم وفائهم بما شرطه عليهم، لقوله في أول الحديث: فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. قوله ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في الشرط الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر، أنه يبقيهم ويبقي في أيديهم أراضي خيبر ما شاء، ومتى ما رغب في إنهاء العهد ونقضه نقضه. هذا هو المراد، وبهذا دليل على أنه يجوز للإمام أن يبرم الصلح مع غير المسلمين دون أن يحدد زمنا. مر بنا فيما مضى أن النبي حدد العهد بينه وبين قريش 10 سنين، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقيمكم على ما شئت، متى ما أردت أن أنقض العهد فلي الحق في ذلك، مما يدل على أنه لم يحدد زمنا. قال في لفظ البخاري: نقركم على ذلك ما شئنا، وفي لفظ آخر له: نقركم على ما أقركم الله، يعني ما قدر الله أن تقروا عليه. فإن بدا للمسلمين إنهاء العقد فلهم ذلك، والمراد ما قدر الله أن ننزلكم فيها، فإذا شئنا فأخرجناكم. تبين أن الله تعالى قد أخرجكم، تبين أن الله قد أخرجكم، يعني إذا أخرجناكم يتضح بإخراجنا لكم ما قدر الله تعالى من إخراجكم. قوله ففضعوا يديه، هذا مما وقع في خيبر، أن عمر رضي الله تعالى عنه أمضى عليهم ما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمضاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قبل. فلما جاء زمن عمر رأى عمر أنه لا ضرورة لإبقائهم، وأن هناك مبررات لإجلائهم، منها أن فتوحات المسلمين كانت كبيرة وموارد الدولة كانت كثيرة، فلا حاجة لهذا المورد. ومنها أن الله فتح على المسلمين وأنهم غنموا موالي وعبيد وخدم يمكنهم أن يقوموا بزراعة ما كان يهود يقومون به، فهم أولى حيث إنهم مسلمون ويستغنى بالمسلمين عن غيرهم. ومنها أنهم كانوا يعيثون في الأرض فساد، فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذهب إلى خيبر فدعوا يديه، وذلك كما نقلت الأخبار بأحد وجهي الفدع. الأمر الأول أنهم ألقوا عبد الله بن عمر من فوق دار، من فوق بيت، فسقط ففدعوا يديه، أي فانفكت يده حيث خرجت عن المفصل الذي يربطها، يربط الكفة بالساعد، أو يربط القدم بالساق، وهذا من الفساد في الأرض. وبعضهم يذكر أن سبب هذا الأذى الذي أصاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهود سحرته. فلما بلغ عمر رضي الله عنه هذا الخبر قرر أن يجليهم. ويذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: وقد يكون سبب إخراجهم وإجلائهم مجموع هذه الأمور، يعني ليست أمرا واحدا، لا كراهية وليس استغناء المسلمين وليس سببه إلحاق الأذى بالمسلمين، وإنما هو مجموع ذلك كله. ولهذا قال رحمه الله: قال الفدع بفتح الفاء والدال المهملتين بعدها عين مهملة، الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة، قال زوال المفصل، فدعت يداه أي أزيلتا من مفاصلهما. قال: وفي الخليل، يعني وفي كتاب العين للخليل بن أحمد، الفدع عوج في المفاصل، وفي خلق الإنسان إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع. قال الأصمعي: هو زوغ في الكف بينها وبين الساعد، وفي الرجل بينها وبين الساق. قال: وقع في رواية ابن السكن شدغ بالشين المعجمة بدل الفاء، وجزم به الكرماني، يعني في كتابه الذي شرع فيه صحيح البخاري. قال الحافظ: وهو وهم، يعني من الكرماني، لأن اللفظة التي جاءت فدع وليست شدع. قال: لأن الشرع بالمعجمة كسر الشيء المجوف. قاله الجوهري يعني في كتابه الصحاح. ولم يقع ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، يعني من كسر عنده عظم مجوف، وإنما الذي حدث أن انفصل طرفي العضو من المفصل، انفصل طرفي العضو من المفصل، ولذلك قيل فدع. قال: ولم يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة، والذي في جميع الروايات بالفاء. وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالتفت يداه ورجلاه، قال: ويحتمل ان يكونوا ضربوه. والواقع في هذا الحديث انهم القوه من فوق بيت. قوله: فقال رئيسهم: لا تخرجن. قال: لعل في الكلام محذوف، ووقع في رواية البخاري في الشروط، اي في كتاب الشروط، بلفظ: وقد رأيت اجلاءهم، يعني ان عمر رضي الله عنه يقول ذلك، وقد رأيت اجلاءهم. قال رئيسهم: وظاهر هذا ان هذا سبب الاجلاء. هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال في الفتح: وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم. قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع لي فيه سببان آخران، يعني إن عمر إنما أجلاهم من خيبر لأسباب كثيرة، من ذلك احدهما رواه الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: ما زال عمر رضي الله عنه حتى وجد الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. ولذلك عمر رضي الله عنه حرص على إجلاء اليهود من خيبر. قال: من كان له من أهل الكتاب من أهل الكتابين عهد فليأتي به ونفذه له، وإلا فإني مجليكم. قال: فأجلاهم. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. قال: وثانيهما، يعني السبب الثاني، رواه عمر بن شبة في كتابه أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي. قال: لما كثر العيال، أي الخدم، في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض، بدل اليهود أجلاهم، يعني أجل اليهود أجل عمر رضي الله عنه اليهود للاستغناء عنهم وعدم الحاجة إليهم. قال: ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم، يعني ما ذكره من الأمور الثلاثة: الاستغناء، وعدم إبقاء أكثر من دين في جزيرة العرب، وفسادهم. قال: والإجلاء معناه في اللغة الإخراج، عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. قوله: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك، وهذا جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض رؤساء يهود: كيف بك إذا رقصتك أو رقصت بك راحلتك، أي ذهبت بك راقصة نحو الشام. وفي لفظ للبخاري: تعدو بك قلوصك. قال: والقلوص بفتح القاف وتشديد بفتح القاف وبالصائد المهملة. قال: هي الناقة الصابرة على السير، يعني القادرة على السير. وقيل: الناقة الشابة، تسمى بالقلوص. وقوله: قوله الشابة، وقيل: أول ما تركب من إناث الإبل، يعني الإبل الأنثى منها عندما تكون حقة تسمى بالقلوص. وقيل: الطويلة القوائم. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، يعني يوم أن عقد معهم الصلح في السنة السابعة من الهجرة. واستنبط عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحكم منهم، من هذا النص، فكان ذلك من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. ويعتبر هذا ضرب من ضروب المعجزات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد بقوله رقصت أي أسرعت. وقوله نحو الشام، قال: قد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم إلى تيماء أو أريحا، وقد وهم المصنف رحمه الله في نسبة جميع ما ذكر من ألفاظ أو ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث للبخاري. هذه مسألة الآن يعقب بها الإمام الشوكاني على المجد بن تيمية رحمه الله. يقول: روايات البخاري ليست فيها هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ، لكن المجد بن تيمية أورد هذه الألفاظ وفسرها على أنها ضمن ما جاء في كتاب البخاري. ثم يشير الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بكتاب الإمام البخاري، يقول: ما الأسباب التي حملت المجد بن تيمية رحمه الله أو غير المجد إلى أنهم يعزون بعض الألفاظ إلى كتاب البخاري وهي ليست في كتاب البخاري؟ نحن نعلم أن المجد بن تيمية رحمه الله عندما ألف كتابه اعتمد على كتاب الجمع بين الصحيحين، وعلى بعض المستخرجات في نقل ما نسب إلى البخاري ومسلم، وبعض المستخرجات تذكر الألفاظ الواردة سواء كانت في البخاري أو كانت في مسلم، لأن أصحاب المستخرجات من أسباب تأليفهم هذه المستخرجات إدراج بعض الروايات وبعض الألفاظ غير الموجودة في الصحيحين. وقد عرفنا عندما درسنا في مصطلح الحديث أن من فوائد المستخرجات ذكر الزيادات الواردة على في الروايات زيادة على ما في الصحيحين. لهذا قد يورد أصحاب المستخرجات ألفاظا زائدة، فالإمام المجد بن تيمية كان يوردها على أنها من ضمن ألفاظ البخاري أو ألفاظ مسلم، وتارة يشير إلى هذه الزيادات. لذلك يقول الإمام الحافظ ابن حجر إن هذه الزيادات التي ظن المجد بن تيمية أنها من الكتاب هي ليست منه، ولهذا قال: وقد وهم المصنف رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري، ولعله نقل لفظ الحميدي يعني في كتابه الجمع بين الصحيحين. قال: والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، فإن كثيرا من هذه الألفاظ ليست في صحيح البخاري وإنما هو في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة، وكذلك أخرجه أو أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده يعني وعزاه إلى البخاري، وكذلك أخرجه الإمام البغوي في كتابه الفوائد. فكأنه يريد أن يقول إن هذا الصنيع لم يقتصر عليه المجد بن تيمية. قال: ولعل الحميدي ذهل يعني أخطأ عن عزم هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك. قال: وقد دب الإسماعيلي على أن حمادا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرة، فلما ويرويه تارة مختصرة. قال: وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مزارعة بينه وبين يهود يسلمهم الأرض على أن له الشطر، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يأتي إلى خيبر ليخرص عبد الله بن رواحة وأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليخرص عليها أو على أهلها الزرع والثمار. قوله: فلا تصيب منهم فوق ذلك، هذا ما جاء في الحديث الثاني، يعني أنه إذا عقد المسلمون مع الكفار صلحا، فلا ينبغي للمسلمين أن يزيدوا فيما يتعاقدون فيه مع الكفار، بل عليهم أن يحققوا ما التزموا به وتعاقد ولا يزيدوا عليه. قال فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح. قال ذي دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد، وهما محرمان بنص القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة، يعني بقصد أنه إذا انتهى العهد نبذه إليهم وقاتلهم كي يزيد في رقعة المسلمين، فاعتبر هذا نوع من الغدر وعدم الوفاء. قال عن سليمان بن عامر قال: كان معاوية رضي الله تعالى عنه يسير بأرض الروم. ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه هو أول من جهز أو أوجد ما يسمى بالصائفات وبالمشات وبالشاتيات، يعني كان يقيم غزوتين في كل عام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، في أرض الروم. والمراد بأرض الروم أرض الشام وما تبعها، يعني امتدادا من بدءا من أرض ما يعرف اليوم بتركيا، متجها نحو الشمال والشرق والغرب المعروف بأرض أوروبا. قال: إلا أنه لما هم أن يفعل ذلك نهاه عمرو بن عبسة رضي الله عنه، واعتبر ذلك ضربا من الغدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني عهد مضروب محدد ألا يغزو أحدهم الآخر. قال: فأراد أن يدنو منهم، ومعنى يدنو منهم يعني أن يكون قريبا من آخر معقل من معاقلهم، بحيث إنه إذا انتهت الهدنة غار عليهم. فإذا انقضى الأمد غزاهم، هذا ما كان قد خطط له رضي الله عنه. قال: فإذا شيخ على دابة، يعني إذا رجل كبير على دابة يركبها كالحمار أو الخيل أو نحو ذلك، قال يعني هذا الشيخ الكبير، أو يقول لمعاوية رضي الله عنه محذرا مذكرا قائلا: الله أكبر الله أكبر، وإنما قال هذه المقالة على سبيل الإنكار، وفاء لا غدر، يعني يجب عليك أن تلتزم بما عاهدت به الكفار وأن تفي لهم الوفاء التام، ولا يجوز لك أن تغدر فيما اتفقت فيه مع هؤلاء العدو. قال: وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة، أي فلا ينقض هذا العهد ولا يشدنها. أما حلها بمعنى إنهاء العقد، وأما شده فالمراد به يعني أن يزيدهم ويشدد عليهم ليحملهم على نقض العهد. قال: ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها، يعني ينتهي وقتها، أو ينبذ إليهم أو يعلمهم بأنه قد أنهى العهد الذي بينه وبينهم، أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، أي الأمر الذي بينه وبينهم قد انتهى، يعلمهم بذلك ويعطيهم أمدا كما أخبر الله تعالى في كتابه: فانبذوا إليهم على سواء وأتموا إليهم مدتهم. فالله أمرنا بوفاء العهد، ولذلك قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه ينبه معاوية رضي الله تعالى عنه إلى ذلك. قال: فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع، أي لأنه لم ير ذلك الفعل جائزا، ولم ير أن ذلك الفعل سائغ، فالتزم بما نصحه به عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنهما. قال: فإذا الشيخ عمرو بن عبسة، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وفيه دلالة على أنه لا يجوز نقض العهد المبرم بين المسلمين والكفار إلا أن ينتهي أمده. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث قائل: الحديث أخرجه أيضا النسائي، وقال بعد إخراجه: حسن صحيح. قوله: وكان بينه وبينهم أمد إلى آخره، قال لفظ أبي داود: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فالمراد بالأمد هو العهد. قوله: وكان بينه وبينهم أمد إلى آخره، قال لفظ أبي داود: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون، والبرذون والفرس نوع من أنواع الخيول. قوله: وفاء، وفاء لا غدر، أي إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود، ولم يشرع لهم الغدر، فكان شرعه الوفاء لا الغدر، أي فعلينا أن نلتزم بذلك. قوله: فلا يحلن عقدة، قال استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدات ونهى عن حلها، أي حل هذه المعاهدات، أي نقضها وشدها، أي تأكيدها بشيء لم يقع من اتصال عليه، بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان في وقوعها أو التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان. قال أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. قال النبذ في أصل اللغة الطرح. قال في القاموس النبذ طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عام. ومعنى أو عام يعني أن تطرحه بأي مكان، عن يمينك عن يسارك أمامك خلفك، كل شيء ألقيت به يسمى نبذته. انتهى ما في القاموس. قال والمراد هنا يعني في المفهوم الشرعي هو إخبار المشركين بأن الذمة والعهد الذي بينه وبينهم قد انقضت، وإذانهم بالحرب. ومعنى إذانهم يعني إعلامهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وفي الحديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب في أنه لا يجوز لمن بينه وبين المسلمين عهد أن يأتي إلى آخر معقل من معاقل العهود ثم ينبذ إليهم عهده. قال وفي الحديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير للعدو في آخر مدة الصلح بغتة، بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.